بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من جملة القواعد المقررة في علوم القرآن الكريم أن القرآن الكريم له نوعان من الانطباق. النوع الأول هو عبارة عن الانطباق المعبر عنه بالمورد، وهنالك انطباق آخر يعبر عنه بالمجرى. التفتوا لي جيدا حتى تفهم القانون القرآني بشكل واضح. القرآن الكريم فيه صفة المثلية، ومعنى المثلية يعني أن النصوص القرآنية تشبه الأمثال من جهة أن المثل له سبب وله مضرب. يعني مثل من؟ مثلا في الصيف ضيعت اللبن، مثل عربي معروف. افرض مثلا إنسان افتقد اللبن في أمس حاجته إليه فأطلق الكلمة في الصيف ضيعت اللبن، هذا المثل ما يقتصر على سببه يعني على ذاك الشخص اللي افتقد اللبن، لا، وإنما هذا المثل يضرب في كل مقام الإنسان يحتاج شيء ويفقده وهو في أمس الحاجة إليه. فش يتمثل؟ يقول في الصيف ضيعت اللبن. يفقد سيارته وهو يحتاجها، يقول في الصيف ضيعت اللبن. مثلا يفقد أو يفتقد إنسان وهو يحتاجه، يقول في الصيف ضيعت اللبن. يعني يبدأ يطبق الكلمة عليما على غير سببها. ليش؟ لأنه الوجه مشترك في جميع هذه الموارد، الوجه مشترك. الوجه المشترك ما هو؟ هو عبارة عن افتقاد الشيء عند مسيس الحاجة إليه. ما شكل هذا؟ شو نسميه؟ هذا نسميه مضرب. بينما السبب المثل شو نسميه؟ هذا نسميه فرض مثلا سبب نزول المثل أو سبب قول المثل. القرآن الكريم كما وصف نفسه أنه أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. المقصود بالأمثال ليس المقصود يعني تشبيهات، أن الله عز وجل يريد يشبه شيء بشيء، يمثل لشيء بشيء، لا، أوسع من هذا. المقصود بالأمثال يعني أن كل آية من آيات القرآن الكريم مثل ما إلها مورد نزلت به، كذلك إلها تطبيقات مستقبلية. يعني بقدر ما يتسع له صدر الآية أو صدر النص، مثل ما مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية أفرض مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل عنها، يقول المقصود بمن قضى نحبه رجلان، الأول عبيدة ابن الحارث ابن المطلب لا عبد المطلب الذي استشهد في موقعة بدر، والثاني الحمزة ابن عبد المطلب الذي استشهد في موقعة أحد. وأما الذي ينتظر قال عنا يعني نفسه الشريفة، انتظر أن يبعث أشقاء هذه الأمة ليضرب غربته فتخضب هذه من هذا، مشيرا إلى كريمته وهامته الكريمتين شريفتين. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه مورد للآية، لكن الآية في نفس الوقت لها تطبيقات. مثل من مثلا الحسين سلام الله عليه استشهد به حينما بلغه نبأ مقتل قيس بن مسهر الصيداوي رحمة الله عليه، مثلا حينما وقف على مصرع مسلم بن عوسجة رحمة الله عليه استشهد بالآية. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه جري، بالتعبير العلمي القرآني نسميه جري. إذا سمعت جري يعني تطبيق الآية في غير مورد نزولها. مثل المثل مثلت لك بالأمثال، يعني أنت تذكر مثل اللي ضربته لك في الصيف ضيعت اللبن، مثل هذا إلى فرد سبب قيل فيه، لكن أنت تطبق في غير سببه. ليش؟ لوجود جامع مشترك. مشكل آيات القرآن فيها هذه الصفة، وهذه نظرية جدا مهمة، والآن ما عندي مجال أن أفيض في شرحها لعله إن شاء الله في المستقبل. والحقيقة هي من جملة القوانين القرآنية. القرآن الكريم يصبح عطاء عطاء ثري إذا أعطيناها اللون من التطبيقات، يعني ما ينحصر بمورد نزوله وإنما يتناول غير مورد النزول. ليش؟ لأن القرآن الكريم كتاب الإنسانية، لأن القرآن الكريم قانون الله عز وجل لجميع الأعصار والأمصار والأجيال والشريعة الكاملة للإنسانية. من الطبيعي أن يكون عند من الاستيعاب وعند من نعم السعة بحيث يشمل ويتناول كل الحالات المستجدة. فالآية يكون لها مورد، لكن في عين الوقت الآية الكريمة يكون لها في نفس الوقت أيضا ماذا؟ جري، تجري فيه كما تجري الشمس لمستقر لها. ونظرية أمس أنا بينتها، جريان القرآن كجريان الشمس، نظرية أخرى غير نظرية اليوم. زين، على ضوء هذا القانون الآية الكريمة لما تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قسم حاول أن يفسر الآية الكريمة يقول أنها ناظرة إلى المستضعفين المسلمين في صدر الإسلام، في فجر الإسلام مسلمون ما كان عندهم دولة، بعد ذلك أسست الدولة على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت نقلة حضارية وسياسية في وضع المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وآله أقام الله به عمود الدين ودولة الإسلام، فنقل الأمة من ذل إلى عز، ومن فقر إلى غنى، ومن ظلام إلى نور، ومن ضلال إلى هدى، ومن خوف إلى أمن. الله تعالى أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف. نتيجة هذه النعمة يقول القرآن يذكر بها، يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لكن هي الآية الكريمة يمكن يعني قصرها على هذا المعنى؟ لا، يعني على فرض نقول الآية ناظرة لتأسيس الدولة الإسلامية على يد النبي صلى الله عليه وآله، بس الآية الكريمة ما تقتصر على ذاك المورد. أنا الآن ما أريد أناقش، ما أريد أنفي أن الآية الكريمة تتناول هذا المورد، يعني تتناول بالفعل تمكين النبي صلى الله عليه وآله من إقامة الدولة في المدينة، وأن المسلمين أصبحوا أعزاء، والاستخلاف المقصود به هنا يعني نقل السلطة السياسية إلهم واستبدالهم من الخوف بالأمن، هذا أيضا اتحقق. وبعد وكذلك أن الله سبحانه وتعالى مكن لهم، كل هذا تحقق، بس هذا الحقيقة ما تقتصر عليه الآية. الآية الكريمة تريد الحقيقة قضية أكبر من ذلك. قد نعتبر هذا تطبيق جزئي للآية، تطبيق الكامل للآية هو في اليوم الموعود، يوم ظهور صاحب الأمر وإمام العصر الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء.
اللهم صل على محمد.
وأما كيف الآية الكريمة نقرب الاستدلال بها على اليوم الموعود، هذا تقدم بالأمس لا أعيد. حديث اليوم تتم للبحث الأمسي، تقدم بالأمس بينا كيف أن الآية تنطبق على اليوم الموعود في آخرة الزمان عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام. والآية الكريمة أقرب إلى الانطباق اليمن على ذلك اليوم. ليش؟ لأنه الآية الكريمة لما تتحدث بحسب الظاهر من لسانها عن استخلاف شامل، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم، والشكل استخلاف من جهة وتمكين من جهة، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا المعنى بتمام معاني ما تحقق أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه الرسول وقضى عمره تقريبا، بل تحقيقا في جهاد، يعني إلى حين احتضار الرسول، وكان يصيح جهزوا جيش أسامة، كان يستعد للحرب والقتال، ما كادوا يعني يفرغون من حرب حتى يدخلوا في حرب أخرى. زين، التهديدات الدولية العالمية كانت تهدد دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عملية أمن كامل ما تحققت، أمن كامل دولي ما تحققت، أمن داخلي نعم تحقق، داخلي وين؟ يعني في حدود الدولة المحمدية المطهرة صح، لكن أمن كامل وشامل ما تحقق. بعدين التمكين، وليمكنن لهم دينهم، هذا التمكين مع وجود قوى أخرى تهدد الدولة الإسلامية، التمكين التام أيضا ما يتحقق. التمكين التام شوكي تتحقق إذا كانت الدولة الإسلامية هي الوحيدة، يعني إذا انفرد الإسلام بالدولة، وما ينفرد الإسلام بالدولة إلا في اليوم الموعود، يعني يوم ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وما يتحقق الأمن التام إلا عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا المعنى اللي تشير بعض روايات المسلمين من الفريقين أنه ليأتين عليكم يوم تسير فيه الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله عز وجل، يعني ينتشر الأمن عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بحيث المرأة حتى لو لوحدها تخرج من الحيرة إلى مكة إلى بيت الله لا تخاف شيئا، لا تخشى إلا الله. هذا تعبير عن من؟ عن صورة من صور الأمن. فالأمن بتمام المعنى إنما يتحقق عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. زين، الآية الكريمة بعد ما تحدثت عن هذا المعنى ماذا قالت؟ قالت يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أيضا تعبير عن من؟ عن أنه في اليوم الموعود تصير حالة من الخلوص في العبادة لله عز وجل. يعني شلون؟ يعني الآن الكرة الأرضية تعج بألوان من الشرك، تعج بألوان من الإلحاد، مو شكل؟ لكن إذا تمكن الإسلام وأصبحت له الدولة الوحيدة في آخر الزمان، لا، عندئذ الحقيقة راح يكون الشرك والكفر ذليلا إلى أبعد الحدود، والمجتمع حتى الذي في قلبه زيغ مثلا ما يقدر يظهر زيغه. التفتوا لي زين، لما يظهر المهدي عليه السلام ويقيم الدولة مو معنى الناس يصيرون معصومين، لا، يبقى على كل حال الزمان زمان تكليف، الناس بيهم الطائع وبيهم العاصم، بس التمكين لكل الدين، بس فالتمكين قوي مسيطر بحيث ما يجرأ المشرك أن يظهر شركه، ما يجرأ الكافر أن يظهر كفره، يعني كقاعدة عامة ولو كغالب أي شكل يكون، فيكون خلوص في حالة التوحيد، خلوص في حالة الإيمان ولو بشكل غالبي ولو بشكل ظاهري، لأن سيطرة الإسلام تكون سيطرة قوية بحيث ما يجرأ إنسان على هتك حرمات الله، يعني مثل سلمان رشدي مرتد المعروف أو غيره مثلا ما يجرى في مثل تلك الدولة التي هي دولة الإمام المهدي سلام الله عليه بأن يتحدى الإسلام أو يتحدى الإيمان أو يتحدى التوحيد، لأنها دولة يعز الله بها الإسلام وأهله ويذل بها النفاق وأهله. زين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وبعد ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. زين، التعبير ليش هنا اجى بلسان الكفر؟ الكفر عندنا على قسمين كما تعلمون، مرة كفر اعتقاد ومرة كفر عمل. كفر الاعتقاد يعني من قبيل جحود الله سبحانه وتعالى، واحد يجحد الباري عز وجل، هذا كفر اعتقاد، او يجحد ضروري من ضروريات الدين قامت عليه الأدلة القطعية عند المسلمين مثلا، هذا ايضا يؤدي الى جحد الله، يعني القبيل واحد ينكر وجود الصلاة مثلا، وجوب الصلاة، هذا ينكر وجوب الصلاة منكره، الحقيقة هو يعني كأنه يجحد رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنه يكذب رسول الله، وبالتالي ينتهي الى تكذيب الله عز وجل، وهو على حد الكفر. انتبه جيدا، هذا نسمي جحود كفر عقيدة، ومر الكفر كفر عمل، يعني مثل من يعني من قبيل ان الانسان يدرس صلاة واجبة يعتقد بها واجبة ولكنه لا يصليها، يدعها، يتقاعس عنها، هذا نسميه كافر بالعمل، يعني عمل يشبه عمل الكافر. لاحظ جيدا، ولهذا بعض الروايات اللي تعبر عن قاطع الصلاة بأنه كافر الحقيقة ناظرة إما إلى قاطع الصلاة المنكر لوجوب الصلاة، وإما ناظرة إلى قاطع الصلاة الذي هو في الواقع كافر بالعمل، يعني هو في الحقيقة يتشبه بالكافر الحقيقي، فمن هنا تشددت الروايات في إعانة الكافر بقطع الصلاة، في مساعدة قاطع الصلاة. زين، الآية الكريمة في سورة أو في آية الحج لما تحدثت عن الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، رأسا إجا بعد ذكر الحج جاءت ومن كفر، يعني مرة ينكر وجوب الحج فهذا نسميه كافر، كافر عقيدة، ومرة ما ينكر وجوبه لكن يتخلف عنه، هذا يسموه كافر بالعمل. ولهذا الروايات تنظر إلى لما تقول أنه من استطاع ولم يحج، تعبير الفقهاء يعني يستقر بذمة الحج، يستطيع وما يحج يستقر بذمة الحج، بحيث إذا مات مثلا يقضى عنه. يقول من استطاع ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. زين، ليش؟ لأنه هذا إما منكر للحاج فواقعا هو كافر على كل حال، كافر حقيقي، وإذا ما منكر يعترف بوجوب الحاج ولكنه يتقاعس عنا رغم قدرته واستطاعته، هذا الحقيقة يتشبه بالكافرين، وبالتالي فموت أيضا تشبه ميتة الكافرين. شايف، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأن ابن الجاهلية ما يعرف إمام زمان، ما عنده عقيدة، ما عنده رسالة، ما عنده دين، فميت ميتة الجاهلية. كذلك هذا الإنسان التارك للحج، التارك للصلاة، التارك للصيام، وهكذا التارك للجهاد مع استجماع شرائطه، هذا إذا منكر واضح كافر حقيقي، وإذا لا معترف بالوجوب لكن مقصر ومهمل هذا في الحقيقة هو شبه كافر، فيموت ميتة تشبه ميتة الكفار وميتة أهل الجاهلية. منكر الإمامة نفس الشيء، التفتولي زين، منكر الإمامة إمامة آل محمد صلوات الله عليهم إنكاره لإمامتهم طبعا مع حبهم. مرة واحد يبغض أهل البيت، المبغض ذاك ناصب إذا كافر، مرة لا، واحد يظهر الولاء المحبة مودة لأهل البيت سلام الله عليهم، لكن ما يعتقد التسلسل 12 إمام كما يعتقد الشيعة، هذا اشتعتبره، هذا من كفره، لكنه يعبر عنه بأنه منكر نعمة. ليش؟ لأن أهل البيت صلوات الله عليهم الحقيقة هم أفضل نعمة بعد نعمة معرفة الله ورسوله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا شك أن أكمل وأفضل نعمة بعد معرفة الله ورسوله هي نعمة معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم الأدلة على الله، طريق إلى الله، ثاني الثقلين في الأمة. ولهذا بعض المفسرين لما يمر بقوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، يقول المقصود هنا الذين بدلوا نعمة أهل البيت سلام الله عليهم بمن؟ بغيرهم، فرطوا بهذه النعمة، نعمة أهل البيت. يدخل واحد على الإمام الباقر سلام الله عليه يقول له ابن رسول الله والله إن ولايتكم أحب إلي من الدنيا وما فيها، يقول تبينت الغضب في وجه الإمام الباقر عليه السلام، قلت له سيدي أنا ما قلت منكرا، أنا قلت شيء صحيح أنه ولايتكم أحب إلي من الدنيا وما فيها، أشوفك غضب. قال لقد قستنا بغير قياس، أنت تقيسنا بالدنيا، وهل الدنيا إلا سد فورة وستر عورة، وإن لك بولايتنا الكرامة الأبدية التي لا انقضاء لها. يقول أنت تقيسنا بالدنيا تقول أحب إلي من الدنيا وما فيها، لقد قستنا بغير قياس. ومن هنا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد ممن جرت نعمتهم عليه، فإذا هم نعمة لا يقاس بها أحد، أو نعمة أخرى بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أنت لما تسلسل بالدعاء تقول اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. التفت جيدا، طبيعي هذا في الحقيقة، لأن الطريق الهادي إلى الله هم أهل البيت. كثير من المفسرين لما يمر بالآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا خلاص لا ثم اهتدى، يعني ما يكفي أنه يتوب ويؤمن ويعمل صالحا، قد يسوي كل ذنب لكنه ضال، عجيب إيش بقى بعد، ثم اهتدى. يسأل الإمام عليه السلام يقول اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت صلوات الله عليهم. الخلاصة ما الحقيقة سيق البحث للتوسع في هذه الجهة، إذن أهل البيت سلام الله عليهم مرة واحد يبغضهم، المبغض لهم ذا كافر بضرس قاطع، ما عندنا كلام به ناصبي، أما من لم يبغضهم لا يتعامل معهم بروح المودة بروح المحبة، ولكنه في نفس الوقت لا يقول بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. هذا الحقيقة كافر نعمة، مسلم ولكنه كافر نعمة. قلت لك مثل ما واحد مثلا يعني يترك واجب من الواجبات ويعتقد أنه واجب، شو نسميه؟ كافر نعمة، كافر عمل. وحتى إذا وردت روايات تسمي المنكر لإمامتهم سلام الله عليهم كافرا، هذه محمولة إما على الكفر الحقيقي بالنسبة للنواصب، نعم الناصب كافر قطعا، أو محمولة على كافر النعمة يعني المحب لهم ولكنه يتنكر لإمامتهم، يعني يتنكر لإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. زين، إذا عرفت النظرية الآن على ضوء هذا المبدأ اقرأ الآية. الآية شو يقول؟ بعد ما قررت اليوم الموعود وقررت بأن هذا اليوم يعني ما تقبل الآية الكريمة أن تحمل إلا على يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه بشكل تام، بينت أن الآية أصدق ما تصدق عليه تصدق على يوم ظهور صاحب الأمر عليه السلام ويوم حكومة صاحب الأمر. بعد هذا كل الآية قالت؟ قالت ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا يؤيد النظرية اللي بينتها قبل قليل. الفاسق العاصي، الفاسق بالاصطلاح هو مرتبة دون الكفر، وعندنا فاسق وعندنا كافر، وإن كان القرآن الكريم قد يطلق بعضهما على البعض قد في بعض الأحيان، لكن إذا اجتمع افترق. التفتوا لي زين شوية، ربما بعض المباحث دقيقة بس أعتقد مهمة لاستيضاح البحث بشكل صحيح. شوف عندنا مثلا عناوين مثل من مثلا الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ما المقصود بهما؟ فقهاء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني شلون؟ يعني إذا اجمعتهم بالذكر يختلفون بالمعنى ولو بشكل جزئي. فلما تقول أطعم الفقير والمسكين تقصد بالفقير مثلا الفاقد لقوت سنت، قوت سنت ما عنده، هذا شو يسميه؟ فقير. المسكين افرض مثلا من هو أشد حالا، فقير بس أشد حالا، وفيهما خلاف، بس افرض لو أخذنا بها القول أن المسكين أشد، فيصير التغاير بيش؟ أن الفقير اللي ما يملك قوت سنت والمسكين اللي أشد من أسكنه الفقر عن الحركة. نعم. وإذا افترق اجتمع. شلون يعني؟ يعني هالشكل، لو قال أطعم فقيرا في باب ومكان ثاني قال أطعم مسكينا، المقصود شيء واحد. متفقين جيدا؟ بس إذا جمعتهم بسياق واحد يفترقون بالمعنى افتراق جزئي. كذلك الكافر والفاسق إذا اجتمعوا افترقوا بالمعنى. الكافر اللي هو عبارة عن المنكر والجاحد، أما الفاسق مو جاحد، الفاسق عاصي يعني معترف بس عاصي، يعني يترك الصلاة وهو يعتقد بوجودها، شو نسميه؟ نسميه فاسق. لكن إذا أنكر وجودها شو نسميه؟ نسميه كافر بضرس قاطع، كافر حقيقي. زين، كافر عقيدة كما سميناه قبل قليل. الآية الكريمة لما قالت ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني تريد تبين أن الذي يكفر باليوم الموعود، المنكر لليوم الموعود، المنكر لظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، هذا شو عبر عنه؟ وعبر عنه بأنه فاسق، لأنه في الحقيقة تنكر لقضية جاءت بها الأدلة الشرعية، فهو يتعامل معها على أنها قضية ما لها صحة. زين، الآن قد تسألني وتقول لي عندنا جماعات كثار يشككون بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، وشلون نتعامل معهم؟ كفار، مسلمين، فساق، التعامل معهم بأي ترتيب؟ الحقيقة المسألة حساسة وخطرة إلى أبعد الحدود. يعني أنا أقولكم شيء، أنه اللي يتنكر لقضية الإمام المهدي عليه السلام يعني يتنكر للدين. ليش؟ لأن قضية الإمام المهدي عليه السلام، لعلي بالليالي القادمة أتوسع في هذا الموضوع أكثر، قضية الإمام وردت في أدلة معتبرة، وردت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة. افرض هنالك نصوص أخرى مثلا غير معتبرة، لكن وردت بنصوص صحيحة كثيرة معتبرة مضافة إلى الأدلة القرآنية، بحيث إذا أريد أن نرد هالنصوص كلها يعني نهدم الدين من أساسه. شلون نهدم الدين من أساسه؟ لأنه الدين الآن أحكام الشرعية أغلبها من نأخذها؟ نأخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا القرآن الكريم شو ضمن من أحكام الفقه مثلا؟ ضمن أحكام جزئية محدودة، يعني عدوها الفقهاء يقولون قرابة 500 آية، آيات الأحكام. أفرض كل آية تضمن لها مثلا أفرض 10 أحكام 5000 مثلا، إذا نتوسع ما يصل إلى 5000 حكم، أفرض 5000 حكم فقهي. بينما الآن كتب الفقه بها مولانا عشرات الآلاف من الأحكام الفقهية، هم ينج أخذناها، أخذناها من القرآن، والقرآن ما بي إلا القليل. من أخذناها؟ أخذناها من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فلما أخذناها من السنة بيش أخذناها؟ غالبا الأحكام تثبت برواية واحدة صحيحة، عبرون عنا علماء أصول الفقه خبر الواحد الثقة، خبر الواحد الثقة. إذا إجا واحد ثقة مثل زرارة روانا عن الإمام الصادق سلام الله عليه الرواية، أو أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان ثقة، طريق صحيح، الفقيه يقدر يستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية. زين، وبعضها بروايتين وبعضها بثلاث روايات بعضها أربع روايات، بس ما توصل إلى عدد روايات قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. فإذا نريد الرد الروايات الواردة بالإمام المهدي عليه السلام، معناه الرد الروايات الواردة وين؟ في آلاف الأحكام الشرعية، وهذا يعني هدم أساس الدين، هذا يعني مصادرة الدين. بالتفت جيدا، فلهذا الحقيقة القضية خطرة. القرآن الكريم لما يعبر يعبر عن المتنكر لليوم الموعود ليوم ظهور الإمام المهدي عليه السلام بالتعبير الشديد، يقول ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني القدر المتيقن سعلمائنا فقهائنا الحقيقة ما عندهم تعبير بتكفير المنكر للإمام المهدي سلام الله عليه، المنكر للإمام ما عندهم يعني تصريح بتكفيره، يعني كبقية آبائه صلوات الله عليهم. المبغض ذاك ناصب كافر بدرس القاطع بينت أنا قبل قليل، بس لو واحد ما يعتقد بالأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم، يعني ما يعتقد بالأئمة مثلا أفرضوا بالإمام أمير المؤمنين بالنحو اللي نعتقد به أنه إمام أولى بالأمر بعد النبي بلا فصل وأن معصوم ويتسلسل ب 12 إمام من بعده، إذا ما يعتقد بس محب لأهل البيت يظهر المودة، هذا يتعامل معه مسلم، مع أنك لا مسلم. بس القرآن الكريم لما وصل لهالموضوع إيش عبر؟ عبر بها التعبير الشديد، قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاشقون. الحكم عندك بعد، أنا وضحت لك الصورة وبينت لك الحكم الفقهي، ومع ذلك أعتقد القضية بها مجال للبحث وبها مجال للتأمل وبها مجال للتدقيق. على العموم فمعنى ذلك أنه هذه القضية قضية خطيرة ومهمة، بحيث القرآن يتوعد المتنكرين لها بهذا اللون. وأنا بالأمس بينت لك تصريح القرطبي، والقرطبي من أعظم علماء الجمهور بقضية ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه الشخص الذي يظهر الله تعالى فيه الدين على الدين كله، ليظهره على الدين كله، ويعتبرها القضية قضية مسلمة. وألف بها محمد بن يوسف الكنجي الشافعي كتابه المعروف بالبيان في أخبار صاحب الزمان من علماء الشافعية، وألف بها المتقي الهندي، متقي الهندي المعروف بشدة تحامله على الإمامية على الشيعة، عند باب عقد في كتابه في سب الشيعة. رغم ذلك هذا المتقي الهندي في كنز العمال عند كتاب اسمه البرهان في أخبار صاحب الزمان جن، وكتب ألفت أخرى، والحديث صلة في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى جن. فلما كانت القضية بها الدرجة من الخطورة، تتساءل أنت تقول ليش هل أهمية لكل هذا الموضوع؟ الحقيقة لأن هذا الموضوع راح يبرهن عمليا على جدارة الإسلام وكفاءة الإسلام على قيادة المجتمع في ذلك المقطع الحساس، وهو مقطع آخر يعني مرحلة توصل إليها الإنسانية قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. الإنسانية راح تصل إلى أرقى قمم التقدم والحضارة، مو شكل الله تعالى في تلك المرحلة الراقية من التقدم الحضاري والصناعي والعلمي، بحيث تعجز الإنسانية رغم تقدمها الحضاري عن حل مشكلتها بنفسها، تشرق الأرض بنور ربها، ويأتي الإسلام ليحكم وليبرهن عمليا على كفاءته على إدارة دفة الدولة العالمية الوحيدة في آخر الزمان، قضية كبرى قضية مهمة. ولهذا تأكدت الأخبار والروايات في ندبة الإمام سلام الله عليه وفي انتظار فرجه الشريف، والانتظار الفرج مدلول أأتي على شرحه في الليالي المقبلة إن شاء الله. أخذ الأدباء يوجهون خطابهم للإمام العصر عليه السلام. سيد حيدر لعله مرت عليك أبيات مرارا، كم ذا القعود، يقول للإمام عليه السلام: ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة. واعتاد الأدباء خاصة أدباء الطف يذكرون الإمام المهدي عليه السلام بمصاب جده أبي عبد الله، لأن الثأر الحقيقي للحسين أخذ الإمام المهدي عليه السلام. تقول له بالدعاء: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء،